حلقة جديدة من محفاة المساء. ضيف هذه الحلقة الكاتب السياسي الياس الزغبي. مساء الخير.
مساء النور. ستة
كم هو مقهور هذا الموظف وهذا المعلم وهذا العسكري والمتقاعد وغيرهم وغيرهم، بعدما رفعوا الصوت طيلة السنوات الماضية سعيا لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ونجحت السلطة السياسية في تمرير الوقت تارة بالوعود وطورا بسياسة الإلهاء، مكررة لازمة الحق في الحصول على هذه السلسلة. لكن القصة ليست هنا. الحق المعلن لا يتلاقى مع ما تضمره السلطة السياسية الماضية في سياسة الإفقار، وليس في جعبتها إلا حل فرض الضرائب على المواطنين في حين تبقى مذارب الهدر والفساد مفتوحة. السؤال نفسه يتكرر: من أين تمويل السلسلة؟ الأرقام غير ثابتة، الحقوق ناقصة، والحجة الجاهزة لدى السلطة سلة ضريبية تطال جيوب المواطنين. غدا موعد الجلسة التشريعية بين أذار الماضي حين أسقط تحرك الكتائب والمجتمع المدني سلة الضرائب، وتموز الجاري لم يتغير شيء، هو المعارضة متأهبة والمحاسبة جاهزة. لماذا تعيد السلطة الحاكمة الضرائب من الشباك بابا لتمويل السلطة؟ ولماذا الاقتراب ممنوع من مغارة الإدارات العامة لضرب الفساد ووقف الهدر؟ أسئلة سنوجهها إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياس الزغبي. مساء الخير أستاذ ياس.
مساء الخير الدعاء.
بداية اليوم عشية الجلسة التشريعية، مفترض أنه يتصدر موضوع سلسلة الرتب والرواتب. قبل ما نفوت فيها كنا عم نسمع كلام رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمالي. هل أنت اليوم من بعد ما رجع جدول الضرائب مطروح في جلسة الغد، وفي ضوء الرفض أنه بتكون الهيئات الاقتصادية رافضة لهذه الضرائب، بالمقابل أن النقابات والاتحادات العمومية وكل مستوى مصرين على السلسلة، برأيك ما هو مصير هذه السلسلة في ضوء الكباش الحاصل؟
بالحقيقة عم نشوف السلطة أنه عم تحاول دائما تهرب لقدام، مش عم تقدر تعالج بالعمق القضايا المطروحة، وتحديدا القضية الاجتماعية الاقتصادية المتمثلة الآن بمسألة السلسلة. شفنا قديش في تخبط صار بالآونة الأخيرة، والاجتماع اللي هلأ حاصل برئاسة رئيس الحكومة كمان عم بيحاول انه يهرب لقدام عشية جلسة التشريعية لمجلس النواب. الهروب لقدام ما بعرف انا قديش في يعني يخلي الناس قاعدين هيك متفرجين وبدون اي صرخة بدون ما يرفعوا صوت، لانه مثل ما سمعنا الشيخ سامي بالتحديد 15 ضريبة بتمسهم مباشرة بأكلهم اليومي، بمصاريفهم اليومية، بكل هال يعني حالات المدخول الضعيف مقابل مصروف أكبر. التضخم هيدا اللي الحكومة والاجتماعات عم تحصل عم بيروحوا باتجاهه، عم بيواجهوا يعني معارضات، عم بتواجهوا معارضات على طبقات عدة، معارضات من داخل الحكومة لأنه في ناس داخل الحكومة مش راضيين كتير عن اللي عم بيصير، ثانيا معارضة من الهيئات الاقتصادية الفاعلة اللي هي الجناح الثاني ما بين طبعا العمال والموظفين، في جناح أساسي وجناح الهيئات الاقتصادية اللي من هلأ عم ترفع الصوت انه نحن ما بنقدر نتحمل هيك ضرائب وهيك مصاريف زيادة وكذا. وثالثا الجناح الثالث بالمعارضة هو المعارضة المجتمع المدني اللي سميتيه حزب الكتائب وكل القوى السياسية المعارضة اللي موجودة بفعالية صحيح مثل ما قال الشيخ سامي عددها يمكن داخل مجلس النواب محدود، في أكثرية طبعا ساحقة بين الكتل النيابية الموالية أو الموجودة بالسلطة، ولكن خارج مجلس النواب في وجدان وطني، في وجدان الناس، في الناس اللي هن بدهم يعينوا وعم يعينوا، وقبل حتى ما أقروا الضرائب والسلسلة بلشوا يعينوا. حكينا شيخ سامي حكي عن سلة السوبر ماركت، هلأ سلة السوبر ماركت إذا بلشنا من كم يوم لهلأ شفناها إنه ارتفعت بارتفاعات ملحوظة، بمجرد طرح الموضوع السلسلة والضرائب الجديدة.
اليوم بتلاحظ في تناقض بالمواقف الرسمية، في من جهة بتشوف في تأكيد على حق الموظفين بالسلسلة، في تفاؤل من بعض القوى السياسية مثل رئيس مجلس النواب نبيه الدري، في تأكيد على أنه هذه السلسلة ستقر، وفي البعض الآخر بتحس في عنده تحفظ على الموضوع. وبعدنا هلأ حاطين أنه استنادا إلى مرجع
رئاسي كبير،
مرجع رئاسي بيقول أنه لا يجب أن نوصل بمحل إلى أنه يكون في عنا انهيار بالدولة، وأنه يجب إقرار الموازنة في الأول.
إذا كان صحيح أنه المرجع الرئاسي المهم والرفيع يعني رئاسة الجمهورية هي ضد إقرار ضرائب جديدة وضد رفع رقم المخصص للسلسلة اللي هو 1200 مليار، ربما في اتجاه لرفعه إلى أكثر من 2400 يمكن يعني يضاعف، بحجة شو؟ بحجة المتقاعدين، في 100,000 متقاعد بين عسكريين ومدنيين موظفين، هودي وراهن على القليل 500,000 إنسان لبناني مواطن لبناني، يعني 100,000 موظف متقاعد وراء في حوالي 500,000 لبناني من حقوقه. وين كانت حقوقه هلأ تنزلوا اليوم مثلا المتقاعدين العسكريين ورفع الصوت من الإداريين يعني الموظفين المتقاعدين من الإدارة العامة لا بلشوا يحسوا أنه لازم يضيفوا مبلغ، وهالإضافة على المبلغ كمان عم بتزيد الأعباء على الخزينة، لأنه دائما عم يحاولوا يفتشوا عن تغطية السلسلة والزيادات هلأ الملحوظة بالسلسلة على المتقاعدين من الضرائب، بدل ما يروحوا مثل تحديدا ما قال الشيخ سامي على مكافحة الفساد والهدر، إذا بيكافحوا بس المرفق وحده، إذا 20% من هالهدر الضرائبي اللي عم بيصير بس بيحصلوه بعد بيكفوا سلسلة وسلسلتين. فإذا في عنا حل قصير المدى هو الاستفادة من الأرباح الكبيرة، المصارف والمؤسسات الكبيرة للدولة استفادت منها فيها تصرفها على مدى متوسط يعني على هالست أشهر الباقية من السنة، ثم في المرحلة اللاحقة نصار إلى ضبط الهدر والفساد بمئات بل ربما بألوف المئات الدولارات المليارات الدولارات، بمعنى انه قادرين مش بس نغطي سلسلة، قادرين كمان ننعش الحركة الاقتصادية وحركة الاستثمارات والمشاريع المطلوبة والضرورية والحيوية للناس.
طيب حتى اذا بدنا نفوت بارقام السلسلة، في تباين بالارقام، يعني الارتفاع تبع السلسلة اليوم خاصة لقضية المتقاعدين، في البعض بيقدرها ب 770 مليار ليرة، والبعض الآخر بيحكي ب 450 و 500 مليار ليرة، هيدا التباين اليوم مين بيفرض فيه؟
للأسف التباين هيدا منه علمي، يعني معروفين بالعدد
وبالرقم اليوم؟
يعني هو سياسي منه علمي، رح لك ليش إنه منه علمي، إنه عندكم عدد معروف محدد 3 من المتقاعدين، وكل سنة قداش بيطلع عليهم كمان متقاعدين جداد. فيكم تضبطوا عمين قال بحدود 100,000، طيب في 100,000 بتشوفوا قداش في زيادات بتطرق والرقم بصير واضح، ساعة 750 مليار، ساعة 400 مليار، ساعة تخبط، وهيدا حسب تقديري أنا حسب متابعتي إنه هيدا لتغطية الأزمة السياسية الموجودة داخل الحكومة بين مكونات السلطة، وعم تشاول بطريقة أو بأخرى توهم الرأي العام انه الارقام ضخمة جدا ما فينا نتحملها مش انت تقرب منها. يعني هايدي مثل ما قلت ببداية حديثي هروب الى الامام، سلطة تهرب الى الامام، تهرب من الناس وتهرب من الحقائق والوقائع، ونسمع مسؤول كبير بيقول انا ضد الزيادات بدنا نحافظ على المالية، بينما الحزب او التيار السياسي اللي تابع لها المسؤول الكبير يعني رئيس الجمهورية خلينا نسمي اشياء باسمائها غاطس بالسلسلة وبالضرائب لا يعني آخر راسه. فإذا ما عم نفهم أنه في مواقف هي الاستهلاك، في مواقف هي للكسب السياسي أو لذر الرماد في العيون وتقولوا لتضيع الحقيقة.
بمطلق الأحوال اليوم هن بيعطوا صورة أنه في هن حلفاء كحكومة، وكان فيها اللقاء التشاور الأخير اللي كان بأصرب عبدة، أنه عم بيقول بدنا نزخم الحركة الاقتصادية والسياسية وكله، بس عم نرجع نشوف وكأنه هالخيلة ثلاثة عم ترجع تبين. هل تعتبر أن اليوم أنه صحة الحكومة منه منيحة؟ مفاعيل هيدا اللقاء بلشت تبين
طبعا
يكون فيها خلل.
الدعاء يعني واضح جدا أنه هيدي هالسلطة بمكوناتها تتفق على ما تنتفع منه على المصالح، يعني مشاريع او مصاريف او انفاقات او يعني هدر وصفقات مشبوهة، بتلاقيها بتبرم هيك بتحط ميزانيتها على جنب وبتتفق. بس تجي على الاشياء الاساسية مثل السلسلة اللي هو حق، يعني هيدي حق مكتسب، مش انه حق حدا بيمنن حدا فيه، حق مكتسب للعامل للموظف للمتقاعد للاستاذ للموظف الاداري لكل الناس. طيب اذا كانت حق فاذا ليش مختلفين عليه؟ تتفقوا على الاشياء اللي انتم بتنتفعوا منها، بتختلفوا على الاشياء اللي بينتفعوا منها الناس وهي حقوق الناس. هيدي الازمه الحقيقيه. خذي المشهد الاجتماعي اليوم هلا اللي عم بيصير هلا بالسرايا، شوفي يمكن ما حدا منتبه انه عم يتكرر هالمشهد بشكل بيأذي سياسيا، انه منشوف في فرقاء بمثلوا حالهم عم يكونوا موجودين في فريق واحد ضمن هالفرقاء عم بيمثل بذات الوقت، يعني عم بيلغي ويختصر خلافه اللي هو فريق سياسيا عم بحكي مش طائفيا، فريق الشيوعي الثنائي الشيوعي. ما منشوف بهالاجتماع كلهم موجودين الا الحكومة، ما في سنان فنجية او من يمثله، ما في طلال ارسلين او يمثله، ما في حزب القومي او مين يمثله، يعني هالاطراف هي ولا حتى اللي بسموها الفئات السنية التابعة لاثنين اداء كانوا يسمون هيك او المعارضة السنية من شمال وطرابلس وصولا الى ربما البعث في مرجعيون حطبية يعني النائب هنيك، ووصولا الى نيبان للأوميين السوريين وللبعث السوري. طيب بيجي حزب الله وامل بيختصروا في كل الباقيين وبنجولين هن بالاجتماعات، وهيك صار قبل بكل الاجتماعات اللي حصلت
حتى بقانون الانتخاب.
حتى بقانون الانتخاب، برافو، هيدا اللي بدي اقوله، بقانون الانتخاب كانوا كلهم يجتمعوا موجودين بشكل او باخر باستثناء السلطه، باستثناء حلفاء حزب الله وامل بيجوا بيختصرون هودي. ما بعرف ليش ما بيرفعوا الصوت كمان، مثلا بالحكومة في القوات موجود، القوات في المستقبل موجود، المستقبل في الاشتراكي موجود، الاشتراكي عم بشتي على هالجهة هايدي، وفي تيار العون بيلتقى هوني انه في بالحكومة قوميين وفي مردة وفي طلال ارسلين وفي 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 مختزلينهم كلهم سوا. طيب هايدي بتأشر الى ازمة. انا عم بحكي انه في مشكلة جوا بقلب السلطة، لانه منا ريك بتركيبة صحيحة سليمة. اذا كان في معارضة سليمة موجودة خارج السلطة وبمثلها حزب الكتائب وحزب الاحرار واحزاب اخرى و14 ادار بوجدانها كحالة سياسية تاريخية بلشت من 15 سنة ونص، فاذا نحن امام حالة مشرزمة داخل السلطة مش حالة متكاملة. مثل ما قلت بيتفقوا على الاشياء اللي ممكن يستفيدوا منها، بيختلفوا على الاشياء اللي بتستفيد منها الناس او بيستفيد منها لبنان كوطن كدولة.
هل ستقار هذه السلسلة برأيك بضوء كل اللي عرضناه من مواقف وجو سياسة؟
يعني فعلا محتارين، يعني احنا على 24 ساعة مش اكتر او 48 ساعة ماكسيموم، 3 4
بكرة
وبعد بكرة. طيب بتنعرف خلال 48 ساعة ماكسيموم الاتجاه كيف. من هلا نحن عم نحاول نقرا، عم نحاول نراقب انه مسؤولين كبار بيقولوا لا ما في سلسلة لها طريق او نرفض الزيادات للمتقاعدين، وهون يعني انا بلاقي فيه تناقض خطير. قصة المتقاعدين اثريتهم عسكريين وفي مدنيين طبعا اداريين، ولكن في عسكريين اليوم طلعت صرختهم انه هولي كمان بدهم يعطونا حقوقهم، هم عسكريين ما في ايادات كانت اياداتهم وكانت مسؤولة عنهم. فاذا في حالة ارباك وارتباك وتضعضع وتخبط خطيرة جدا داخل السلطة من رأسها إلى أخمص قدميها. ثانيا في حالة هروب إلى الأمام مثل ما قلنا، لا يحاولوا أنهم يتخلصوا من الأذن، ولكن مثل واحد عم يهرب من ظله او مثل قايين عم يهرب من عين هابيل عين الضمير، بالنتيجة في عين الناس، عين ضمير الناس، عين حاجات الناس ووجع الناس، ما فيهم يهربوا منها.
خلينا ناخذ اول وقفة مع الزميلة باميلا ابراهيم القصيفي والنشرة الاقتصادية. مساء الخير باميلا. ضيفي في الاستوديو الكاتب السياسي الياس الزغبي. الزغبي، بعيدا عن السلسلة، موضوع الموازنة وقطع الحساب، لحد يتقلق كيف بده يتطور الوضع. رئيس الجمهورية والتيار العوني بي عم يعرضوا يستخدموا المادة 87 من الدستور.
بدهم
يعلقوا العمل فيها لمدة سنة.
يعني أنا هذه بدعة فعلا. عملية تعليق مادي بالدستور ذكرتنا بأيام انتداب الفرنسي. وقبل كان المنتدى بالفرنسي جنرال بورو مثلا أو غيره يعلق مادة دستورية، لأنه يعني هذا نوع من احتلال داخلي بيصير، إنه شو تعلق مادة دستورية؟ يعني هيك بصورة عامة فكرة تعليق مادة دستورية بترجعنا لذهنية الديكتاتورية أو الاحتلال أو الوصاية على الأقل، الانتداب أو الوصاية الأخرى. فإذا رايحين على حل منه منطقي منه طبيعي تعليق. واجهوا الأمور مثل ما هي. بتقولوا في 11 مليار انصرفت على ايام حكومات السنيورة. طيب الاولى تبريراتها ومخرجها 11 مليار على مدى 3-4 سنين انصرفوا على جيبته للرئيس السنيورة ولا انصرفوا على الدولة؟ اذا مش قادرين تضبطوا حساباتكم بهالدولة من 7-8 سنين 10 سنين لورا لهلا، يعني معلش شو بدنا نسمي؟ انه عهد قوي، حكومة قوية، حكومة استعادة الثقة، شو بدنا نسمي؟ دولة بكل أركانها وبكل سلطاتها مش قادرة تضبط حساباتها السابقة والحالية واللاحقة، ودائما عم تهرب. طيب فهمنا كنا نهرب من قطع الحساب بسموه وإجراء الحسابات نسكرها فينا نفتح حسابات جديدة بسبب الخلاف السياسي الخطير على المحكمة الدولية والانسحاب من حكومة الرئيس سنيورة. صار رئيس سنيورة يصرف بناء لأنه ما في موازنات عم تقر، مجلس النواب معطل بل سنتين، فإذا صار يصرف على القاعدة الاثنين عشرية بيقولوا 11 مليار دولار. طيب 11 مليار دولار على 3-4 سنين أو 5 سنين ما بعرف قديه، إنه هول ينصرفوا على إدارات الدولة على بعض المشاريع على بعض الأشياء، ليش ما بتلاقوا لهم المخرج القانوني اللازم؟ وإلا بعد في إبراء مستحيل أو انتهينا من الإبراء المستحيل؟ إذا بعد الإبراء المستحيل خلينا نعرف شو هالنوع من التحالف الموجود ما بين التيار العوني وتيار المستقبل. اذا الابراء المستحيل انتهى يعني مفروض يصير في قطع حساب، ما هو كل هالقصة مربوطة ببعضها، مفروض يعملوا قطع حساب. واذا حكومة الركنين الاساسيين تبعها هالقد متفاهمين اللي هن تيار المستقبل وتيار العوني وتحديدا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، اذا هالقد متفاهمين مثل ما عم نشوف وهن بيقولوا، فاذا قادرين يعملوا قطع حساب. منو عم يرفض قطع الحساب؟ فإذا عم يرفض قطع الحساب بس الرئيس بري والقوات اللبنانية داخل الحكومة أو الوزير فنيانوس والرئيس فرنجي أو طلال أرسلان أو أنصو علي أنصو؟ لا، أنا عم شوف إنه هالقد في توافق سياسي بتقوله ولكن الإبراء بعده مستحيل، وبعدنا بدنا نعلق المادة مثل واحد بيغمض عيناه وبيمشي يمشي بده يصطدم بشي حيط بده يوقع بشي فخ، هيدا اللي بيغمض عينيه وبيمشي، عم يغمضوا عينيه ويمشوا. مجرد ما يقولوا انه نحن بدنا نعلق المادة 87 من الدستور يعني هروب للامان، يعني عم نغمض عينينا ونمشي، الله يستر لبنان وين بده يوقع باي فخ. هيدي هي الحالة اللي عم نعيشها.
بس هيدا طبيعي كمان بكل المعالجة الاقتصادية والمالية اللي عم بتصير، انه هيدي كمان عم ترسم اذا بدك تقول مستوى العلاقات بين الأفرقاء السياسيين، يعني خاصة بين أفرب عبدة والسراي وعين الثاني. قادر تشوف قديش في خلافات؟
طبعا، إنه فكرك هالقد سمنوا عسل العلاقات بيناتهم كلهم سوا، للأسف إنه ما بيتفقوا إلا على الأشياء اللي في لهم مصلحة فيها. مثلا كثير متفقين على قصة هذه القصة الأخيرة إنه يبعدوا بمجلس وزراء، انه هذه اللي صارت من كم يوم قصه
تعيينات
لا غير تعيينات، قبل تعيينات قصه صلاحيه الوزير انه ما بدهم اليه التعيين، التعيينات بس
الاليه
ما بدهم اليه التعيين، هودي الفريقين التيارين ما بدهم
اليه التعيين
لانه بدهم يعملوا الوزير شبه ديكتاتور هو بيجيب المدير بده اياه وبيحط الموظف بده اياه وبيشيله وبيحط
الوزارة.
يعني بدنا نعمل 30 دولة داخل الدولة اللبنانية، في 30 وزير، كل وزير بده يعمل دولة خاصة فيه. هيدا المنطق بيتفقوا عليه؟ كيف بيتفقوا عليه؟ في ناس معارضين جوا، منهم القوات اللبنانية ومنهم الاشتراكي ومنهم الأمل ومنهم. فإذا هالصراع هيدا وتوصل هالآل حاجة بقى يعطونا المشهد العام اللي هو مشهد توافق، وانه نحن هلا عم نقطع المرحلة الحساسة والخطيرة على لبنان، لانه المنطقة عم تغلي حوالينا ونحن كتر خير الله عم نأمن الاستقرار، وباسم الاستقرار منحط السيادة على جنب منحطها على الرأس. للأسف انه السياسيين كلهم سوا ما بقى حدا عم يجيب سيرة كلمة سيادة، سيادة لبنان. إن شو إن هلا حصلنا سيادة
عشان
حزب الله، هيدي مسألة إقليمية دولية خطيرة، حصلنا إياها على جنب، ينحطوا على جنب بس احكوا فيه بالقليلة.
بس هن كلهم متفقين عليها، حتى باللقاء التشاوري اللي انعمل بأسرب عبدة ما جاب سيرتها.
للأسف إنه لقاء تشاوري في رئيس جمهوري ورئيس حكومة ورئيس مجلس نواب، تصوري إنه هالثلاث أركان يسمون أركان الثلاثة يعني الترويكا، للأسف ما جابوا سيرة القرار 1901، ما جابوا سيرة الحدود اللبنانية والسيادة على الحدود اللبنانية، ما جابوا سيرة السيادة والحرية والاستقلال اللي هني شعار يعني كل الفريق اللي هلأ متصالح مع بعض.
بس هو مثل كأنه عم نعيد نفس المرحلة السياسية يلي كنا قطعنا.
مرحلة قصاية، مرحلة
قصاية بطريقة أنه ما رح يحكوا بسلاح، بس أنه قليل من تنفس على صعيد الاقتصاد.
مرحلة قصاية جديدة، حزب الله ببساطة بيقول لهم ملو بدكم ايه بالإدارة، روحوا ساوموا وبادلوا وتوزعوا وشوفوا بدكم اعملوا، بس انا القرار الاستراتيجي وقرار السيادي والاستقلال وما بعرف شو هيدا الي، لاني عندي ارتباط اقليمي وعندي مشروع اقليمي انا ومرجعية ايران. طيب مشان هيك ما سمعنا واحد بالحكومة اله هيك غير رئيس الحكومة لانه مجبور يدافع عن السعودية، ما سمعنا لا من رئيس الجمهورية ولا من الوزير السيادي الأول مفروض اللي هو وزير الدفاع، ولا من وزير السيادي الثاني اللي هو وزير الخارجية، ولا من الوزير الثالث السيادي أيضا اللي هو وزير العدل كلمة تقول لا السيد حسن نصر الله بأي حق عم تقول بدي يجيب عشرات الألاف بل مئات الألاف من المقاتلين يعني المرتزقة الأجانب لا الدفاع عن لبنان وسوريا، يربط يوحد الميدان اللبناني السوري. هذا توحيد الميادين وامساك بقرار لبنان السيادي ومستقبله ومصيره، ما حدا عم بيقول لا، ما حدا عم بيقول كلمة، ما حدا عم يحكي إلا نحن، يعني نحن الأصوات المعارضة الواعية الصادقة السليمة اللي بعدها موجودة من 14 أذار، من الكتائب إلى الأحرار إلى الشخصيات المستقلة المعروفة إلى قادة الرأي العام الموجودين يعني من صحفيين وكتاب وأصحاب رأي. هودي هني بس بعضهم عم يرفعوا الصوت للأسف إنه تحت شعار حفاظا على الاستقرار وتنقطع هالمرحلة اتركوا لنا سيادة على جنب، حطوا لنا إياها على جنب. شو هالمنطق هيدا؟ يعني أنا قلت لهم شو بتفرق ساعتها بعبدة ورايتم أول بيت الوسط، شو بيفرق بيت الوسط وبعبدة عن رام الله وغزة؟ يعني نوع من حكم ذاتي، نوع من خضوع لوصاية.
عم بتأشر
هاي مثلا. معلا أنا عم سمي الأشياء بأسمائها. إذا الحكومة اللبنانية والحكم اللبناني ما بدهم يكونوا ملتزمين ويرفعوا الصوت بشكل واضح دفاعا عن السيادة، يعني ما بشوف بالرئيس سعد الحريري غير محمود عباس تاني للأسف، وغيره مثل مثلا هنية او ما بعرف مين بحماس، انه يبدأ نكون مسؤولين عن دولة والدولة ما بتكون الا اذا كان فيها سيادة واستقلال، يا نحن مسؤولين عن مزرعة عم نديرها هلأ مؤقتا او خيمة صيف خيمة صيفية.
خلينا ناخذ فاصل وموجز للاخبار من مكتب التحرير. نتابع منشات المساء مع الكاتب السياسي جيس الزغبي. من بعد الهرب الاقتصادي والمالي والأمن كمان وعم نفتش على السيادة، اليوم تكرار الغارات للطيران السوري على جرود عرسال. جرود عرسال أليس الأرض لبنانية؟
الحقيقة أنا حكيت أكثر من مرة عن الموضوع، لأنه فعلا السكوت مريب جدا من قبل الحكومة، قبل الحكومة وزير الدفاع تحديدا وتوسيعا على رؤساء فيهم. ما حدا عم بيحكي انه طيب عم تنسقوا، اذا عم تنسقوا وعم تقولوا للطيران السوري انه ضروب هون ونحن موافقين تضرب هون، قولوا لنا اذا تحت الطاولة هيدي خدعة للشعب اللبناني وهيدي خدعة لفكرة السيادة والاستقلال. ما حدا بيكون سيد ومسئل وبيستحي يقول انا متفق مع دولة تانية او مع سلطة تانية او مع جهة تانية لا يعملوا كذا كذا عند الارض اللبنانية. فاذا سكوت الحكومة اللبنانية بكل أبعادها بكل جهتها عن القصف السوري بالطيران على أرض لبنانية بجول عرسل، إذا على أرض سورية هذه قصة داخلية بسوريا، إذا هالأرض فيها قسم لبناني والأرجح هيك أو الأكيد هيك أنه في مساحة لبنانية عم تقصفها عم يقصفها الطيران السوري، فهالتقصير وهالسكوت المريب والمعيب من قبل الحكومة يعني مرفوض جدا. نحن على القليل كمراقبين كناس بنحكي باسم المواطنين الصادقين القاعدين ببيوتهم اللي ما حدا عم يعبر عن رأيهم، عم نحاول قد ما فينا نرفع الصوت تنقل لهم في خطأ هون خطأ جسيم انه الحكومة تسكت عن هالموضوع قصة عرسال والقصف. وحزب الله عم بيهدد بده هو يحرر وهو بده يحتل وهو بده يوسع وكأنه الشيء
يعني اليوم المعركة بجولة عرسل هي معركة من؟ هي معركة حزب الله ولا معركة الجيش اللبناني؟
الجانب اللبناني منها هي معركة خاصة من حق لبنان ممثلا بالجيش اللبناني، وفي قائد أعلى للقوات المسلحة اللبنانية حسب الدستور هو رئيس الجمهورية. والقوات المسلحة اللبنانية تخضع حسب المادة ذاتها من الدستور لسلطة مجلس الوزراء. فإذا مجلس الوزراء صاحب قرار، رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة صاحب قرار، الجيش بنفذ. مفروض هالكلام اللي عم بيقوله السيد حسن نصر الله يرد لإله، يقولوا له لا مش أنت بتتعاطى بالجانب اللبناني، بدك تروح من الجانب السوري، ما أنت رايح حصل من 5 سنين وبس 2000 حدا، روح من الجانب السوري من هو من جوا مع الجيش السوري وعمل بدك إيه، بس بالحس اللبناني بالمساحة اللبنانية ما إلك عليه لا من قريب ولا من بعيد. بدك مين يقدر يوقف الموقف الدستوري؟ ما فيه موقف. فإذا ما يحكولنا بالقوة، ما يحكولنا بالموقف اللبناني الصافي.
حزب الله يعني لما بيعمل هجوم بمنطقة جوبة عرسل من الجهة السورية، هل المسلحين بده يرجعوا على عرسل؟
هون دور الجيش،
هون دور الجيش، هون عنده هو موجود. شو ما في عندنا مخاطر اليوم هون يكون في البيئة؟
المخاطر موجودة بس الجيش كمان موجود، وياما رد مخاطر والعمليات النوعية اللي عم بيقوم فيها منا بسيطة. يعني في إشادة فيها من أعلى من أكبر مراجع دولية بتهتم بالعمليات العسكرية ذات المعنى. هذا الجيش اللبناني عم بيعطي أفكار أو انطباعات ممتازة بواشنطن بباريس بالمرجعيات الدولية ذات الخبرة التاريخية بقصة العمليات العسكرية الناجحة. فهالجيش اللبناني قادر وعم يتسلح ومعه سلاح، ودايما ما في يوم ورا يوم ورا يوم إلا بتوصله ذخائر، بتوصله أسلحة، بتوصله دعم. مفروض يكون في احتضان سياسي جريء وشجاع، منه موجود الاحتضان السياسي. بيقولوا ايه ما نحن مغطيين الجيش، مغطيينه بدكن تقولوا معنوياته لدرجة تقولوا انت وحدك بتحمي لبنان، انت منطقة عرسال مسؤوليتك. هلأ لانه بدهم يضعفوا الجيش خلقوله. اخر شغلة قصة التظاهرات بحجة التعرض للجيش لانه في 4 ماتوا او انقتلوا او راحوا بعد ما اعتقلوا بإيد الجيش، استغلوها هيدي. مين استغلها؟ المخابرات الباقية أو الفلول المخابرات اللي بعدها تنتج على نفس المنوال مخابرات النظام، طبعا مع الأذرع تبع المخابرات أو الخلفاء خلينا نسميهم تخفيفا اللي موجودين بلبنان، وعلى رأسهم طبعا حزب الله وأحزاب أخرى. فإذا إجوا خلقوا هالحالة هيدي وزدتوا بيانات، بدهم ينزلوا مظاهرات، تنلقوا إسفين خطير ما بين الجيش اللبناني والدولة اللبنانية من جهة، وما بين المعارضة السورية من جهة تانية، واللي موجودة بنسبة 60-70% يمكن بلبنان من الشعب السوري النازح إلى لبنان، لأنه أكثريتهم هؤلاء معارضين موجودين بلبنان. في أقلية هلأ في حل للنازحين السوريين؟ إيه في حل، بس ما حدا عم يواجهوه. ما حدا عم بيعمل
هلا مطروحة مجلس الوزراء منقسم من هالناحية. الحريري بيرفض أي تفاوض، الثنائي الشيعي بيدعي إلى تفاوض مع
الحكومة. أول شيء بيضحك طرح التفاوض مع النظام السوري.
ليه؟
وقت النظام السوري بعت إجوا النازحين بمئات الآلاف ما فاوضنا، اضطهدهم بقراهم مناطقهم وقصفهم ودمرهم وخوفهم وهربهم وهجرهم، نحن استقبلناهم. ما نفسق معنا قال انا عم بضرب هون ورايح لكم مئات الالوف من عندي، شوفوا كيف بدكم تستقبلون. ما سالنا، ما سال خطرنا بالموضوع. اول هيدا بالشكل عم بحكي بعدني، انه ما سالنا وقت نرسحهم يعني وقت نهجرهم، هلا بدنا نساله وقت بده يردهم. ثانيا انه هيدا النظام بقيه باقي، انه شو النظام يعني كلمه كبيره هلا على بشار الاسد، ما هو اصلا صار ذراع واداه بايد القرار الاكبر اللي هو بموسكو بايران وبحزب الله للاسف، حتى يعني على مستوى حزب الله الاقل. القرار تبع هالنظام اللي بدنا ايانا نفاوضه موجود عند حزب الله وعند موسكو وعند طهران. منفاوض موسكو وطهران وحزب الله مش افضل؟ يعني منفاوض الاصيل، ليش بدنا نروح على الوكيل؟ ثالثا ليه بدها هالقد تعقيد؟ بدنا نفكك هالمشكله، مشكله معقده ما هيك؟ النازحين السوريين لنقول مليون ونص نازح موجودين بلبنان، لنقول منهم مليون او مليون ومئة الف هني معارضين. طيب هودي منعالجهم على مدى طويل او متوسط الامد، بينما في معالجه سريعه الامد يعني خلال اسبوع او 10 ايام او جمعتين ماكسيموم، في عندنا هني الموالين، في كثير موالين مئات الالوف موجودين بلبنان، وبينوا أكثر شيء بالانتخابات. وكان الانتخابات الرئاسي زحفوا هيك زرافات ووحدانا بقوافل إلى السفارة السورية وانتخبوا. هودي كلهم شو؟ مولين شربوا كدون، هودي بروحوا منهم لحالهم. هو بدهم تنسيق، بدهم تنسيق مع بشار الأسد.
بس السفير السوري قال لك أنه يلي بده فيه روح،
ما هني بدهم ياخذون، هني بدهم يسهلونهم. شو
بس المشكلة انه بالمناطق الامنة اللي في مناطق للنظام ما عندك مشكلة فيهم.
بما اني ما عندي مشكلة فيهم، ما هيدي هي، بما اني ما عندي مشكلة فيهم شغف ياخذون. ما هو صار مسيطر بيقول على مساحات واسعة امنة صارت بايد النظام، مش هيك؟ او من يسمى النظام. طيب خذهم هال 200 الف 600 الف 400 الف اللي هن، خذهم على مناطق لو ما كان على ضياع هي 100% زيتها، على قرى قريبة أو شبيهة. فإذا فينا نحل أول حلقة، نفكك، بدنا نفكك نحن المشكلة تبع النازحين. أول حلقة بنفكها هي الموالين نرجعهم. ثاني حلقة هودي ما فيك تفاوض النظام عليهم، لأنه النظام أول شيء بعثهم تما يرجع يستقبلهم، لأنه هودي ضده، لا بينتخبوا إذا صار في انتخابات، ولا بأيدوا إذا صار في معركة عسكرية، وإذا أخذهم على التجهيد الإجباري بالقوة يمكن يهربوا أو يصيروا يعني فارين. فإذا ما له مصلحة أبدا بعودة الأكثرية الساحقة من النازحين إلى المناطق اللي هو هلا بيسيطر عليها، بدو إياهم يرجعوا على المناطق الثانية. يعني كأنه لازم نفاوض نحن داعش والنصرة وما بعرف مين. إذا هذا المطلوب يعني هيك عم تدفشونا تنعمل هيك؟ فإذا ما في علاج مع النظام السوري، في علاج مع الأمم المتحدة، في علاج مع المنظمات الدولية. هونيك الحل.
منا متحمس الأمم المتحدة
هذا حكي لأنه
لبنان. حتى بتقول سيدريك راك بتقول أنه الوضع بعده غير مطمئن لإعادته.
يعني بدو إياها.
غير مطمئن لأنه كمان يمكن أن يمتد لفترة طويلة.
فإذا الأمم المتحدة عم تقول الوضع غير مطمئن، وين غير مطمئن؟ يعني بمنطقة النظام. إذا غير منطقة من منطقة النظام، مطلوب من لبنان يبعث هالنازحين المعسكرين تيقتلون النظام، يعني يبعثون على جهنم على الموت. هذا موقف إنساني وأخلاقي من قبل لبنان، ما لازم لبنان يعمل هيك، ولا بيقدر يعمل هيك. فإذا المشكلة بدها تكون عند الأمم المتحدة، بس نحن كحكومة بدنا نعرف نتعاطى مع الأمم المتحدة، بده يكون عندنا مشروع واضح، بدنا نقدم له أفكار واضحة خطية مبنية على مراحل، مبنية على أسس، مبنية على وضوح، انه في مساحات امنه واسعه جدا بتوريا. نحن بدنا نساعد الامم المتحده ويساعدنا كمان، يعني بيعرفوا وين امن وين مش امن، نحن لازم نعرف وين امن وين مش امن. خارج الحدود اللبنانيه يمكن على بعد 10 متر عن الحدود اللبنانيه فيك تعمل مخيمات بمناطق امنه. شو بتشكي منطقه حمص مصارف كلها بايد النظام، سهول واسعه وشاسعه من قصير الى ريف حمص. طيب ليش ما بتاخذوا هنيك بتستوعبوا على قليل 300 الف انسان جديد؟ على دمشق ومنطقتها، على حلب، وبيقولوا انه حلب صارت بايدهم. طيب ليش ما بتاخذوهم؟ ما هم اكثريتهم من هالمناطق.
هلا
اذا بيعرف في مناطق فيها حرب، يعني فيها خطر، اكيد ما حدا عم بيقول خذوهم تيموتوا هونيك. بس اذا في مناطق امنه تحت سيطره النظام السوري، النظام السوري من مصلحته اول شيء يرد جماعته، يرد المؤيدين له. ثانيا اذا فعلا هو بده يرجع الشعب السوري الى ارضه، مش العكس، هو عم يعني يعمل العكس، بياخذهم بدون محل فوض بالامم المتحده، يبلغهم، بيبلغ الامم المتحده بسوريا، مندوب الامم المتحده، موفد الامم المتحده، ما بعرف مين فيه، او ممثلوا بشار الجعفري بالامم المتحده، يقول لهم في عندنا هالمنطقه الفلانيه بتستوعب 200,000
سوري. كيف المانيا مثلا بدها ترد 200,000 نازح سوري على سوريا ولبنان منه قادر يرد؟
لانه لبنان مريض الجناح، لانه مستضعف للاسف، لانه بالماضي من شي سنتين ثلاثه صار في محاولات لاعاده مواكب، وصلوا لبعض جديد يبوس، يعني اول سوريا لهونيك رجعوه، ما بدو اياهم النظام. ليش بدناش نعمل هيك؟
هلا عملوا محاولات لاعاده عدد من
انه رجعوا عدد، لانه بيناسبهم، لانه هلا بيناسبهم الضيع اللي تهجرت. اول شيء بيعملوا نوع من خدعه وطنيه، انه شوفوا نحن ما عم نعمل تطهير عرقي وبشري وديموغرافي، انه مش عم نطير السنه من هالمنطقه، عم نرجع السنه على السيل الورد وما بعرف بيعتيني تلتي، انه رجعوا 2000 10 20 50,000 من اصل 1.5 مليون. هيدي يعني هيدي نوع من اذا بدك هيك ذره غمات في العيون، انه شوفوا نحن عم نرجع الناس فين. اذا هالقد انتم صار عندكم مناطق آمنة واسعة وصار فيكم ترجعوا كتير، رجعوا مئات الألوف، منكون ممنونينكم. لشو بدكم منا تنروح نفاوض بشار الأسد؟ على شو بدنا نفاوض؟
مأخذون مأخذون أنه كان ينعب يعتبر أنه حزب الله، أنه فيها ناحية إذا بدنا نقول عم يستندوا على طائفة أكثر، في جو انتخابات أكثر، في استثمار سياسي لوجود النازحين بلبنان.
مين عم يستثمر؟ انا شفت هلا بالايام الاخيره اللي عم يستثمر النازحين هني فريق اللي يسمى 8 اذار بقياده حزب الله والمخابرات السوريه. مين شغل كل هالوسائل التواصل الاجتماعي بثوره وبحمله شعواء على الجيش اللبناني؟ ومين حرك عواطف هيك واثار عواطف النازحين على الجيش اللبناني وعلى الدوله اللبنانيه لدرجه انه رح يصيروا يخلقوا نوع من يعني حالة عنصرية متبادلة ما بين النازحين السوريين والشعب اللبناني؟ مين عم يخلقها هاي؟ عم يخلقها هل يعني بيشتغلوا مخابراتيا على هالموضوع بهدف شو؟ بهدف شل الجيش وضبطه وتحييده عن مهمته ورسالته الوطنية الأساسية اللي هي حماية الحدود وحماية السيادة اللبنانية.
مع انه كل يوم بنسمع تصاريح من 8 اذار بيأكدوا على دور الجيش، رئيس مجلس النواب نبيه درجن
اسمع جرب تحضر
جرح بعد عم بقول انه الجيش اللي بده اياه في يعمله ما بده اذن من اي حدا من السلطة السياسية وهو يملك القرار لاي حدا.
كلام جميل ما بده الجيش معه حريته بيعمل اللي بده اياه، بس ما في يمنع الجيش اوافل لحزب الله تخرق الحدود روحة رجعة، ولا في يمنع الجيش اي عودة سرايا المقاومة اللي فالتين بالشوارع وبالاحياء وممكن باي لحظة يعملوا اي مشكلة. وشفنا وتسموه السلاح المتفلت بنسبة 70-80%، الضحايا معروفين مين والقتل معروفين من اي بيئة وين بيروحوا يلتجوا وين بيستميوا. فحاجنا نغش الناس ونقول لهم الجيش والجيش والجيش وبدنا الجيش وهذا الجيش حيمينا وهذا الجيش حيميك، يعطيه قراره، احميه، ساعده، مش تاخد من دربه. انه لا نحن ليش بدنا نعطيه سلاح للجيش وهو يجيب؟ ما ايران فاتحة المخازن يا خيي، سلاح بده في نعطوه بلاش الجيش سلاح من ايران. طيب ما السلاح الايراني موجود هون بالضاحية وبعلبك وبالنبطية، لشو تيتعذبوا
عليه؟ خليني بس اذا ركز شوي على قصة اعادة النازحين السوريين وكيفية اعادتهم. رئيس مجلس النواب نبيه بري لما بيحكي يعني بين بمقاربة جديدة عم بقول أنه ما طلبنا من أي رئيس أن يذهب إلى سوريا، هم بمثل أنه عم بيقول للرئيس الحالي لأنه ما حدا قال لك أنه نحن نبعث حدا، وكأنه في خطوات تانية، في طرق تانية للتواصل مع سوريا.
طبيعي يعني أول شيء هذا الموقف اللي طلع من أوساط قصر بعبدة ثم من عند الرئيس نبيه بري أنه لا ما في تفاوض سياسي مع النظام السوري، هذا إيش بعد شو؟ بعد هالرصد الكبير اللي صار.
يعني
رغم في أصوات كثير قوية طلعت ليش الحكومة خارجة؟
التفاوض الأمني بحل الأسرة.
التفاوض الأمني موجود شئنا أم أبينا، في لواء عباس إبراهيم بيروح وبيجي وبيفاوض وطيب قصة راهبات معلولة وقصة أعزاز وقصة الكل هو فاوض فيها، فاوض مع مين؟ طبعا مع النظام. على المستوى الأمني وهيك التنسيق الميداني هيدي شغلة ما حدا فيه يتجاوزها، بس إنه هيك تركيع لبنان يشبروه يفاوض رأس النظام أو بقايا النظام فيعترف فيه فياخد هيك نوع من نفس جديد إنه شفتوا لبنان هذا اللي كذا هلأ صار مؤيد للنظام السوري. نحن
حتى رئيس الجمهورية وتيار الوطن الحر بيأيدوا يكون في
بيأيدوا من جهة بس ما بيقدروا ينفذوا من جهة تانية. هنا مو سياسي عم يخلو يمكن
مو
سياسي لأنه
كمان ضد رئيس الحكومة.
يعني نسينا إنه من 11 سنة وشوي في
رئيس الحكومة.
الحلف ما هذا اللي كتب رئيس السد وحاء إنه الحلف مع رئيس الحكومة هي على توزيع المصالح إذا بدك توزيع هيك ما بدنا نقول خصر يمكن كبيري بس هيك الإدارة الداخلية خلينا نسميها توزيع الإدارة الداخلية بالقضايا الاستراتيجية مختلفين جدا. هلا بتقولي تيار المسائل بده يصير حزب الله أو بده بشار الأسد يضل حاكم بسوريا بده في القوات اللبنانية كمان أكثر وأكثر، لا بس
إذا
في خلاف استراتيجي وفي بحجة الاستقرار وحماية الاستقرار في تسوية أوضاع وإدارة داخلية شبيهة بإدارة رام الله للأسف.
اليوم عم نعيش الجو أنه بعرسال في معركة آتية، يعني خلال هذا الأسبوع أنه في أراد بمعركة في منطقة جرود عرسال يلي كمان راح تصادف مع توجه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن. اليوم ماذا يراد من هذه الزيارة لواشنطن؟ حزب الله هل بلايمه يعمل معركة بوقت هذه الزيارة بالوقت يلي أنه في ملف العقوبات الأمريكية مفتوح في بالوقت أن الضغوطات على حزب الله موجودة؟
هلا في قراءتين على الموضوع. قراءة بتقول انه حزب الله وايران ضمنيا مش بعاد عن التنسيق مع واشنطن، للاسف في كلام عم بيطلع هيك ممكن يكون صح، انا كمراقب ما فيني اكده، يعني بدك واحد يكون ضالع بالمخابرات يعرفه، بس في كلام انه من تحت الطاوله في شيء اسمه تنسيق ما بين واشنطن وطهران، طبعا حزب الله داخل بها. القراءة الثانية هي انه ما ننسى انه في اثنين مهمين رايحين على واشنطن بهالمرحلة، قائد الجيش ورئيس الحكومة. طيب سلاح الجيش كله امريكاني بنسبة كبيرة وفرنساوي، يعني موجود من هالاطراف العالميين، منه روسي ولا ايراني. فاذا الجيش هو تحت المجهر بمعنى انه بسلاحه وبالقرار اللي معه هو بيقرر إذا بيحرر جرود عرسال اللبنانية، يعني الجهة اللبنانية منها، وأمتى، وهو بيوضع الخطة وهو بيوضع ساعة الصفر. ساعة الصفر مش السيد حسن نصر الله بيوضع له ساعة الصفر، السيد حسن نصر الله بده يوضع ساعة الصفر للمعركة بجرود عرسال، بيعمل ساعة الصفر هو والنظام السوري من هذيك الجهة. هلأ الجيش اللبناني بيعمل سد طبعا قوي ومنيع لمنع تدفق المسلحين والكذا إلى لبنان والتغلغل بإرسال وبغيرها بالمنطقة. هذا مهيدي مهمة الجيش حماية الحدود اللبنانية، مش مهمته أبدا تخطي الحدود لمساعدة ما بعرف مين أي طرف.
هل تتخوفي في انزلاق أو بيكون في إغراق للجيش لموضوع معركة عرسال؟
ما هني عم بيحاولوا يغرقوا بأخطر من المعركة. معركة عرسال بالأرض اللبنانية ما بتخوف الجيش، أنا حسب ما بشوف والتابع وبعرف انه الجيش عنده جهوزية كاملة ليقدر يسيطر على المنطقة اللبنانية في جرود عرسال، ولكن الاخطر بالموضوع هو خلق هالحالة اللي شفناها خلال هالكم يوم اللي مرقوا بحجة المظاهرات اللي عم تدعي الى الجهات السورية ومظاهرات مضادة ومزايدة على الجيش، وسمعنا اصوات مزايد الجيش والجيش ونحن بدنا الجيش وبدنا ننزل بمئات الالوف دفاعا عن الجيش، كله هيدا نوع من استغلال للوضع اللي انوجد والحقن في حالة نفسية عند الناس السوري فيحطوه بوجه الجيش. يعني ساعتها شو بيكون الجيش بدل ما يكون وجهه لبرا ليدافع عن الحدود اللبنانية بيصير وجهه لورا فيحمي بقية الباقية، اول شيء يحمي ظهره ويحمي حاله، ثانيا يحمي اللبنانيين بالقرى والبلدات الاخرى. المشكلة المؤامرة الخطورة هون، مش بالمعركة تبع إرسال، عم يحيدونا عن حقيقة المعركة. المعركة هي من الجهة اللبنانية مبتوتة محسومة ما بتخوف، الجيش جاهز وحاضر له. المعركة من جهة سوريا لهديك الميلة شأن النظام السوري وحزب الله واللي بدهن إياه. بس تريط الجيش تيلهو إلهاء الجيش بقضايا مثل اللي لهيو فيها من 4-5 أيام بحجة 4 انقتلوا وراحوا كتير يحفروا وينكأوا الجراح بهالموضوع ويستغلوه، بس بهدف اضعاف الجيش واضعاف القرار السياسي اللي ورا الجيش. انا بأكد انه موقع رئيس الجمهورية وموقع رئيس الحكومة اتأثروا كتير سلبيا بهالحملة اللي صارت بالآونة الأخيرة، مش بس الجيش وحده، لأنه الجيش بالنتيجة هو جراح للقرار السياسي المتمثل في مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
طيب هذه بالأجواء الأمنية اليوم، هل الأجواء الأمنية على الصعيد السياسي من بعد كم شهر بأيلول كما يقال رح يكون في انتخابات فرعية في كتروين وطرابلس، برأيك هي بحكم القانون رح يكون في انتخابات، ولكن بحكم السياسة اليوم هل المصالح السياسية تسمح أنه نعمل انتخابات؟
خلينا نشوف المكرو بالأول، الصورة الكبيرة هي قانون الانتخاب الجديد. قانون الانتخاب الجديد أنا برأيي ورطة، يعني مثل اللي جاب الدب على كرمه، سمع المثل هذا اللي بيجيب الدب على كرمه يخرب له كرمه. عملوا قانون انتخاب، الكتل الكبيرة رح تتأثر سلبيا بهالقانون ورح يتخبطوا، يعني في تخبط. حتى حزب الله وأمل رح يواجهوا معارضة متزايدة متنامية في الجنوب في
البلد
وحتى في الضاحية،
أقل من غيره
أقل من غيره ربما، ولكن كمان رح يتأثروا بسلبا.
يمكن هلا مطلوبة بالنسبة لهم
حزب الله عم بيعاني بضيق ومعاناة كبيرة، يعني نحن بنشوفها من بعيد بس اللي بيشوفوها عن قريب ومن تحت يعيشين جوا بالضاحية وغير الضاحية بيعرفوا في معاناة، مش بس مع أهالي القتلى اللي بالمئات والألوف، مش بس في أزمة بالبيئة بالمجتمع، أزمة اقتصادية أخلاقية تهريب فساد فوضى، في ناس رح تكفر، يعني في حالة عم يحملوها الناس على مضض. بس هيدي بين بإيران في هيك إذا وصلنا الصورة، هيدا بالصورة العامة قانون الانتخاب بالصورة الكبيرة خلق مشكلة للكتل السياسية الكبيرة من الشيعية إلى السنية إلى المسيحية المتمثلة بالتيار العمومي. ربما يستفيد، وعلى الأرجح إنه بدي يستفيدوا القوى السياسية الأقل حجما، يعني كتائب القوات الاشتراك يعني والمستقلين والشخصيات المستقلة ذات النفوذ السياسي أو الحضور السياسي على الأقل يسموها الحيثية السياسية بمناطقة بصوت التفضيلي وحتى بالتحالفات اللي بدها تصير. فإذا نحن رايحين على مجهول ما بقانون الانتخاب. هلا الانتخاب الفرعي كمان لا، بس لأنه بعده على الأكثر على الأكثر بده يكون أقل تأثرا، ولكن في إرباكات بكسروان، في إرباك كبير، يعني ما تفكري معركة كسروان صحيح يمكن القوات ما يخوضوا معركة ضد تيار العوني، لأنه بكير يعملوا هالمعركة هلا قبل 10 أشهر ليشين يعملوها، يعني هني لين سوا يعملوا معركة ببعض، بس مش هلا، ما في زوم من هلا يحطوا هالأساسين يدقوها بالعلاقة بين بعضهم. ممكن يصير في تسوية معينة، ولكن إذا بدها تنخاض معركة بكسروان مفروض تنخاض تحت عنوان سياسي فقط، يعني انه شو بدنا نخوض معركه ما بين ممثل التيار العوني وما بين حدا مستقل كمان بيمثل سياسي ذاته باتجاه النظام السوري، ربما باتجاه حزب الله، يعني شو بنكون عملنا؟ بنكون عملنا معركه ضمن من اهل البلد. يعني اذا في معركه بكسروان بدها تنعمل، وحتى بطرابلس بس بكسروان تحديدا ما تنعمل تحت عنوان سياسي سيادي، يعني بده ينطرح عنوان سيادي، خيي نحن هون بكسروان ام السيادي وبيا معروف عبر التاريخ قبل بشير جميل من الجبهة اللبنانية من النهج والحلف الحلف الثلاثي، معروف كسروان بحالتها السيادية، بتيجي هلا تعمل معركة شو يعني شو عنوانها؟ عنوانها شو يعني محلية بكسروان كيف يعني؟ انه نحن بدنا نجيب واحد من شيتين تنورين وننزله بكسروان ونخلي الكسروانيين الباقيين يمشوا معه، لانه هيدا بيمثل رئيس الجمهوريه او
رمزيه.
يعني على كل حال هيدا الرمزيه معلش، انا لو كون بكسروان بعتمد الخطاب الاتي بسيط. سنه 2007 صار في انتخاب فرعي بالمتن، استشهد الشيخ بيير جميل، نائب بيير جميل، ترشح والده الرئيس فخامه الرئيس امين جميل، بدل ما يقولوا مثل ما هلا عم ينقال بكسروان انه هذا ما قعد رئيس الجمهوريه، ما لازم يكون الا لصدره او لحدا من جماعته. وقتها ليش ما نقال انه هيدا مقعد شهيد، مش مقعد واحد صار رئيس، مقعد شهيد. ليش ما نقال وقتها هيدا مقعد شهيد، معلش خليه يضل ببيت الشهيد. هيدا من بس وجدانيا يعني، ما اخلاقيا فقط، حتى اخلاقيا ما اخذوا بهالاعتبار. هلا بدهم ايانا ناخذ اخلاقيا، انا لو كون من كسروان هيك بحكي، بدهم ايانا اخلاقيا انه لانه صار رئيس جمهورية يعني عال يعني ربح اكثر، كمان نزيد على ربح وربح، والخسران بالمتن خسران شهيد، خسران دم. بتقليله لا ما بيشق لك، نحن بدنا نخوضها ديمقراطيا وبدنا نكون وفقتوا على دم الشهيد. يعني شو في هالمفارقة الخطيرة؟ ما بعد الكسروان أنا بتمشي مهما كان، يعني بتعرفي الناس اليوم ضعيفة، يعني بدها مين يساعدها، بدها مين يحضنها، بدها مين، وشوي بتتاخد بالعاطفة الزعامة والزعيم والكذا، ولكن بترجع لحالها هالناس بتشوف انه يعني والله في عملية تجارة بحقوقها، عملية تجارة بإرادتها. صار لهم داش يعني نواب كتروين 9 سنين، لا من 2005 حتى يعني 12 سنة، 12 سنة انه شو عملنا؟ شو تغير بكسروان؟ شو ربح ابن كسروان؟ هون السؤال بده ينطرح بالفرعي وثم بالاساسي بانتخابات.
هيدا على طريق كسروان. طرابلس، هل الحريري اليوم بطرابلس بحس حاله مرتاح لخوض الانتخابات الفرعيه؟
يعني الرئيس الحريري فعلا بيعرف انه هو وضعه صار اضعف شعبيا بطرابلس، وعم بيشتغل على هالاساس. هلا من هلا لعشرة اشهر ممكن يكون رجع حصل، ما فينا نحكم من هلا، بس اذا هلا صارت المعركه اكيد صعب، يعني مش هينه بطرابلس، خاصه اذا كان في القوى اللي منا محسوب يعني منا حليفي للرئيس حريري، من مئاتي للوزير اشرف ريفي لال الكرامي للصفدي، بدنا نشوف التركيبه كلها سوا كيف. وهيدي يعني معركة الفرعية بدها تكون ميزان، بطرابلس بتكون ميزان أكثر من كسروان، ميزان شعبي. بكسروان مفروض يصير ميزان سياسي، يعني معركة بعنوان سياسي. بطرابلس معركة بعنوان سياسي، خاصة الوزير أشرف ريفي رافع شعار سياسي عالي جدا وعم بيكرر وعم بيقوله، وبده يخوض يمكن المعركة الفرعية بمرشحين، واحد علوي واحد أرثوذكسي، بهالشعار السياسي بالعنوان السياسي، وهذا جيد. أنا بكرة مثلا انتخابات كبيرة 2018، إنه كيف بدأت تصير التحالفات انتخابية؟ ما في إلا بلبنان بنحكى بتحالف انتخابي، لك بين مزوجين انتخاب. شو يعني تحالف انتخابي؟ يعني تحالف مصالح، إنه تحالف بيكون اسمه تحالف وبس نقطة. بفرنسا ما بتشوفي لوبان متحالف مع ماكرون، بتحالفوا مع بعضهم ما بتصير. هلا بتحالفوا الناس القريبين لبعضهم، بفهم القوات اللبنانية تتحالف مع الكتائب، تتحالف مع تيار المستقبل، تتحالف مع شخصيات مستقلة سيادية معروفة ب 14 أدار سابقا وكذا، مع أحزاب مثل الأحرار مثل كذا، بفهمها هيدي يعني أطراف 14 أدار. حتى ننتصر على حالنا ويتحالف أشرف ريفي مع تيار المستقبل بطرابلس، لأنه مفروض يكونوا عم بيمثلوا خط سياسي واحد بعنوان سياسي. وقال إذا بدنا نعمل تحالفات انتخابية، شو معناها؟ تحالفات مصلحة، إنه أنا بدعمك بجي نايب وأنت تدعمني بجي نايب، بضل التركيبة ذاتها والتوازن الطبقة السياسية ذاتها، هذا خطأ. أنا مع انتخابات ذات عنوان سياسي ومعنى سياسي.
بآخر حلقتنا الكاتب السياسي الياس الزغبي، أنا بدي أشكرك، وبهذا نأتي إلى ختام مانشيت المساء لهذه الليلة. أشكر مجددا الأستاذ إلياس الزغبي، أشكر أيضا فريق العمل الزميلة كارول كرم والمخرج جاد فاضل. دعاء حمصي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون، شكرا للمتابعة.